أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا، قلنا أن عبارة سيد الماتم فيها مطلبان. ذكرنا المطلب الأول، وكان هذا هو أن إدراك الإمام في ركوعه وقبل أن يرفع رأسه، أن اشتراط ذلك في احتساب الركعة هل هو شرط مطلقا؟ أصلا هذا الذي يلتحق بالإمام بالجماعة في ابتداء الجماعة في الركعة الأولى، هذا لابد أن يدرك الإمام في شنو؟ في ركوعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء التحق به في بداية الصلاة أو التحق به في ركوعه، على كلا التقديرين هو لابد أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع، حتى إذا التحق في البداية، في بداية الصلاة التحق، لابد أن يدركه في ماذا؟ في ركوعه. إذا التحق به وأدركه في القراءة مثلا ولم يلتحق به في ركوعه لا تحسب له ركعة. هل الأمر هكذا أو لا؟ أن هذا شرط فقط لمن التحق بالإمام في ركوعه، هذا يشترط فيه ماذا؟ أن يدركه قبل أن يرفع رأسه، وما إذا التحق به قبل ذلك في أثناء القراءة لا يشترط فيه حساب هذه الركعة له أن يدرك الإمام شنو؟ في ركوعه. فلو لم يدركه التحق به في البداية ولم يدركه في ركوعه لمانع، سنجي المانع شنو هو؟ لمانع، ورفع الإمام رأسه حسبت له ركعة، ويركع حينئذ ويلتحق شنو؟ بالجماعة وتحسب له ركعة. كان الكلام في هذا. هذا قلنا بأنهم النصوص السابقة ما بها دلالة على ما ذهب إليه المشهور من أنه من الاحتساب أنه يحسب له ركعة وإن لم يدرك شنو الركوع، من التحق بالإمام في بداية الصلاة وفي أثناء القراءة تحسب له ركعة وإن لم يدرك الإمام في ركوعه لمانع. قلنا أن الروايات السابقة، يعني روايات صحيحة سليمان بن خالد أو صحيحة الحلبي والروايات السابقة، أي ما هي دلالة على الاحتساب ركعة، وإنما هي فقط شنو تقول بأنه لا يستفاد منها الشرطية في هذه الحالة، لكن الاحتساب هذا شيء آخر كما بينا في الدرس السابق، لا بد أن يستدل عليه بشيء، وقلنا أنهم استدلوا على الاحتساب بالركعة، والمقصود هذا واضح، من أدرك الإمام في بداية الصلاة ولم يدرك الإمام في ركوعه لمانع قالوا أنه تحسب له ركعة. شنو الدليل على هذا؟ قالوا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي قرأناها في الدرس السابق واليوم نعيد النظر بها. هذه الروايات هي عبارة، قلناها في الدرس السابق، عبارة عن ثلاث روايات لعبد الرحمن بن الحجاج، 335 مو. الرواية الأولى في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة واضح من قيد في يوم الجمعة مقصود بصلاة الجمعة مو ولا ليش قيد صلاة في جماعة في يوم الجمعة ظاهر مقصود بصلاة الجمعة، وإذا هي خاصة بصلاة الجمعة فما سيأتي. في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصاف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف، ولا بأس لا بأس بذلك. هذه الرواية التامة سندا ظاهرة في ماذا؟ في أنه لا يشترط إدراك الإمام في ركوعه، مع إدراك الإمام قبل الركوع، وهذا هو ما ذهب إليه المشهور أو ما نسب إلى المشهور، أنه إذا أدرك الإمام قبل الركوع لا يشترط شنو أن يدركه شنو في ركوعه، حتى إذا لم يدركه في ركوعه تحسب له ركعة، كما هو مفاد هذه الرواية، لأن هذا دخل في الجماعة يعني أدرك الإمام قبل الركوع، مو مفروض يشوف الرواية، إن هو الرواية تقول هكذا. في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، صلى في جماعة يعني شنو؟ دخل في الجماعة، إذن هو أدرك الإمام ماذا؟ قبل الركوع، لكن من صار الركوع زاحمه الناس فتخلف عن ركوع الإمام لمانع، الرواية تقول تحسب له ركعة وتصح منه الصلاة، شلون تقول تحسب له ركعة؟ هذه الرواية واضح في هذا. هنا يقول فكيف يصنع؟ قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف. ظاهر هذه العبارة ماذا؟ أنه تحسب له ركعة ويكون ملتحقا بماذا؟ بهذه الجماعة. فإذا الرواية في هي تفترض أولا أنه التحق بالجماعة قبل الركوع، خلينا نقول في بدايتها التحق بالجماعة، وتفترض ماذا؟ أنه تخلف عن الركوع، لم يأتي بالركوع، نعم لمانع لكن لم يأتي بالركوع، يقول ماكو مشكلة يلتحق بهم شنو؟ بعد ذلك يركع ويسجد ويلتحق بهم ويكون تحسب له شنو؟ ركعة، وتكون دليلا على ما ذهب إليه المشهور، وهو شنو؟ أنه لا يشترط، لا يشترط في من أدرك الإمام قبل الركوع أن يدركه شنو؟ في الركوع، يعني قبل أن يرفع رأسه، لا حتى إذا ما أدركه لمانع تصح منه الصلاة وتصح جماعته، وهذا هو رأي المشهور، المشهور اللي يقول بأنه احتساب الركعة له طريقان، له سببان، السبب الأول هو إدراك الإمام في ركوعه، والسبب الثاني هو إدراك الإمام شنو؟ قبل ركوعه. إدراك الإمام في ركوعه يكون سبب لاحتساب الركعة وإن لم يدركه قبل ذلك، كما أن إدراكه قبل ذلك يكون سببا لاحتساب الركعة وإن لم يدركه شنو؟ في ركوعه. والرواية تدل على ذلك. نعم، هذه الرواية موردها الزحام، لكن الزحام مقهي البالغ لا حد عدم القدرة على الركوع، يعني هي الرواية تقول فلم يقدر على أن يركع، الزحام الذي يوجب عدم القدرة على ماذا؟ على أن يركع. هاي موردها الزحام بهاي المثابة، هاي يفيدنا شنو في التعدي؟ علما نتعدى، نتعدى إلى مطلق العذر أو لا نتعدى إلى العذر ليكون من هذا القبيل، بحيث يصدق عليه أنه لا يقدر على شنو؟ على الركوع. كما أن موردها الجماعة في الجمعة، وهذا واضح كما بينا، موردها صلاة الجمعة، يعني الجماعة في صلاة الجمعة نقدر نتعدى أو لا، هذا هم الكلام. هاي الصحيحة الأولى. الرواية الثانية وهي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج، اللي هي الحديث الثالث، الحديث الرابع في الباب، حديث الرابع، وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به، ظاهرا أصح أن تقرأ هكذا، مع مع إمام يقتدى به، يعني جامع لشرائط الإمامة. يصلي مع إمام يقتدى به، ما بها صلاة جمعة هذه، مو يصلي مع إمام، بل لعلها ظاهرة في شنو، في الجماعة، في غير الجماعة، لعلها لأنه كان جماعة الجمعة عادة يذكر هذا الشيء، لكن من عدم ذكره قد يفهم منها أنها ناظرة إلى صلاة الجماعة العادية، أو لا أقل من الإطلاق، تكون مطلقة تشمل الجماعة في الجمعة والجماعة في غير الجمعة. يصلي مع إمام يقتدى به، فركع الإمام وسهى الرجل، هاي تذكر مو من الزحام وإنما شنو السهو، وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود الإمام. أيركع؟ السؤال هذا، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع؟ قال يركع ثم ينحط يعني للسجود ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه. هاي هم الرواية هم ناظر إلى محل الكلام، يعني تفترض أن هذا شنو صلى مع إمام يقتدى به، يعني صلى معه شنو جماعة، فتفترض أنه التحق بالصلاة من البداية أو في الأثناء، مو مشكلة أو في الأثناء، لكن شنو فاته شنو الركوع سهوان، تخلف عن الركوع مع الإمام سهوان. هذا شيء يسوي يقول ما أقول، هل يتخلف عن الركوع ما دام هو شنو التحق به من البداية؟ فإذن يكفي في احتساب الركعة الالتحاق بالإمام من البداية قبل الركوع. فشرطية الالتحاق بالإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه هذه الشرطية مو مطلقة، وإنما هي شرطية ثابتة لمن يلتحق بالإمام في ركوعه لا مطلقة. زين، هاي ما بيها مشكلة الاختصاص بصلاة الجمعة، جماعة الجمعة ما بيها مطلقة، بل لعله كما قلنا لعله هي ناظرة إلى الصلاة العادية، الجماعة العادية في غير الجمعة. هاي من جهة، ومن جهة المانع والسهو، فذكرت السهو سهى عن هذا. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي هي سندها بإشكال من جهة محمد بن سليمان، هاي الرواية الثالثة في الباب نفسه نقراها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سليمان، هذا محمد بن سليمان الديلمي، هذا منصوص على ضعفه. عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة وإما في غير ذلك من الأيام، نص في تعميمها لصلاة الجمعة وشنو وغيرها، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس. خب طبعا قبل هذا يكون هي ما صرحت بأنه صلى جماعة، لكن هو قوله يكون في المسجد، يعني شنو معنى صلاة الجمعة، ولا شنو معنى أن يسأل عن الرجل يكون في المسجد من دون افتراض أنه شنو أنه صلى جماعة. لاحظ العبارة، أن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم. واضح أنه قاعد تفترض أنه شنو أنه صلى جماعة والتحق بالجماعة وزاحمه الناس فلم يقدر على أن يركع معهم ويسجد معهم. قال فلم يقدر، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويستوي مع الناس في الصف ثم يستوي مع الناس في الصف؟ قال نعم لا بأس بذلك. هذه الرواية ما فيها مشكلة الاختصاص بصلاة الجمعة كما هو واضح، وفرضت الزحام أيضا، لكن الزحام أيضا البالغ إلى حد عدم القدرة على الركوع كما تصرح بذلك، فلم يقدر تقول فلم يقدر مو فلا يقدر على أن يركع كالصحيحة الأولى. صحيحة الأولى أيضا فرضت الزحام المانع الموجب لعدم القدرة على شنو؟ على الركوع. هذه هي الروايات التي يستدل بها على الرأي المنسوب إلى المشهور. زين، من هنا يظهر من خلال استعراض هذه الروايات أن اختصاص الرواية الأولى بالجماعة في صلاة الجمعة هذا لا يمنع من تعميم الحكم، لا يمنع من تعميم الحكم لغيرها، يعني لغير صلاة الجمعة، يعني للجماعة في غير صلاة الجمعة هم نعمم الحكم نفسه. وهو شنو الحكم؟ وهو أن المأموم إذا أدرك الإمام في بداية الصلاة تحسب له ركعة وإن لم يدركه في ركوعه، لا يمنع من تعميم الحكم لغيرها. أولا لأنه هذه الرواية ما بها مفهوم، مفهوم ما بها، هو يسأل بأنه هذا زحمه الناس في صلاة الجمعة شنو حكمه؟ قال هذا حكم. فمو معناه أنه في غير صلاة الجمعة شنو لا يثبت هذا الحكم، مسكوت عنه، لا تنفي هذا الحكم في غير صلاة الجمعة. صحيح ما نقدر نستفيد من الرواية نفسها شنو أن هذا الحكم ثابت في غير صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة هي مورد له، إلا كما سيأتي إلا بإلغاء، يعني بالجزم بعدم الفرق، هي مسألة أخرى، لكن هي ما لها مفهوم، يعني هي لا تنفي هذا الحكم الذي ثبت للجماعة في صلاة الجمعة، لا تنفيه عن ماذا؟ عن الجماعة في غير صلاة الجمعة، ساكت عنه، ما لها مفهوم، لعدم المفهوم لها. والشيء الآخر هو دلالة الصحيحة الثانية اللي قريناها على ذلك بالإطلاق، بل احنا احتملنا في الصحيحة الثانية أنها هي ناظرة إلى غير صلاة الشنو الجمعة. إذن الحكم المذكور في صلاة الجمعة في الصحيحة الأولى لا يختص بها، وإنما يشمل شنو غيرها. ليش؟ لوجود الصحيحة الثانية التي مقتضى إطلاقها ثبوت نفس هذا الحكم علما للصلاة جماعة في غير صلاة الجمعة بالإطلاق. فإذا يمكن إثبات هذا الحكم وماكو موجب لتخصيصه بخصوص صلاة الجمعة، مضافا إلى ما ادعي من القطع بعدم الفرق بين ماذا؟ بين صلاة الجمعة وغيرها. أكو من دعا بينهم نقطع بعدم الفرق بينهم، ماكو فرق بينهم، هذا حكم من أحكام الجماعة، سواء كان الجماعة في صلاة الجمعة أو في صلاة شنو؟ صلاة الظهر العادية. النتيجة هذا من أحكام صلاة الجماعة، ولا فرق بين صلاة الجماعة وبين غيرها، بل الدعية الأولوية القطعية باعتبار أن الجماعة واجبة ولازمة في صلاة الجمعة، بينما الجماعة في غيرها ليست واجبة وليست لازمة. فإذا ثبت هذا الحكم في الجماعة الواجبة في صلاة الجمعة، شنو هو الحكم؟ أنه يكفي في احتساب الركعة أن تدرك الإمام في بداية الجماعة في بداية الصلاة، وإن لم تدركه في ماذا؟ في الركوع. هذا يكفي. إذا كفى هنا لابد أن يكون من باب أولى أنه يكفي في صلاة الجمعة في صلاة الجماعة في غير صلاة الجمعة، لأن الجماعة هناك أساسا هي مستحبة. نعم، النصوص، نعم التعدي، نعم التعدي إلى مطلق العذر. طبعا قبل هذا واضح بأنه ما يمكن أن نثبت هذا الحكم في صورة التخلف العمدي. ليش؟ لأن مسألة الاحتساب خلاف القاعدة. شنو تحسب ركعة إلا هو ما ملتحق بالشسمة بالركوع؟ القاعدة من البداية تقتضي في صلاة الجماعة يلتحق به من البداية للنهاية تماما. أما أنه نقول يكفي في احتساب الركعة وصلاة الجماعة أن يلتحق بجزء من الركعة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا خلاف القاعدة. فهذه الروايات لما نقول بأنه تحسب له الركعة إذا التحق في بداية الصلاة وإن لم يدركه في ركوعه، هذه على خلاف القاعدة. فنقول أن الروايات تدل ماذا؟ تدل على أن هذا يحتسب في وقت إذا أكو عذر، إذا أكو مانع من قبيل الزحام، من قبيل شنو؟ تخلف السهو. أما عمدا يجي هذا يترك الركوع عمدا، واضح، ويتخلف عن الركوع عمدا ونحسب له ركعة، نقول له ما يخالف خليته في سجوده ويحسب له ركعة، هذا ماكو دليل عليه. ليش؟ لأن هذه الروايات واضحة مختصة بماذا؟ بما إذا كان هناك عذر من قبيل الزحام أو من قبيل ماذا؟ الساهو عن الركوع. فإذا العمد كن خرج ما تشمل الأدلة، إذا ما شملت الأدلة مقتضى القاعدة عدم الاحتساب، عدم الاحتساب. والأدلة لا تشمل صورة الترك شنو العمدي والتخلف العمدي، هذا واحد. الشيء الآخر، إحنا نجي هنا نقول نقدر نتعدى من هذه الأعذار المذكورة في الروايات إلى مطلق العذر. هذا اللي نقول بأن التعدي إلى مطلق العذر قد يستشكل فيه، باعتبار أن مورد هذه الروايات والنصوص هو الزحام الموجب لسلب القدرة عن من؟ عن الركوع، كما تصرح به الروايات. وأيضا موردها السهو في الصحيح الثاني، موردها السهو والغفلة، وكلاهما غير اختياري. للزحام اختياري بالنسبة إلى، وللسهو شنو؟ اختياري. ومن هنا يكون التعدي إذا أمكن التعدي، التعدي بإلغاء خصوصية هذين الموردين، إلغاء خصوصية الزحام وإلغاء خصوصية السهو. التعدي إنما يمكن بالنسبة إلى الأعذار غير الاختيارية، من كل منهما هو عذر غير اختياري. أما نتعدى إلى الأعذار الاختيارية لو تصورناها، ستصورها ما لا يخلو من يعني من شيء. لو تصورنا عذر غير عذر اختياري، عذر اختياري، التعدي إلى قد يستشكل فيه. نعم، نتعدى إلى الأعذار غير الاختيارية التي تطرأ على الإنسان وتمنعه من أن يدرك ركوع الإمام في هذه الحالة، ممكن أن نقول بماذا؟ بأنه تحسب له ركعة. وعليه فالصحيح في هذا المطلب الأول هو كفاية الالتحاق بالإمام قبل الركوع وإن لم يدركه في الركوع، وفاقا لمنسوب المشهور. لكن لمانع لا عمدا، هذا مهم، مو عمدا، لمانع يحسب له، لكن المانع يعني المفروض يكون غير اختيار. سواء، هاي ملاحظة مهمة نجي بها إلى مطلب المصنف الجديد، سواء هذا نقول يحسب له ركعة إذا التحق به قبل الركوع وإن لم يدركه في ركوعه، هذا نقول به سواء التحق بالجماعة في القراءة أو بعد القراءة ولو في تكبيرة الركوع. هذا اللي نقوله مطلقا تحسب له ركعة ما دام هو التحق بالإمام قبل ركوعه، سواء التحق في تكبيرة الركوع بعد القراءة، في أثناء القراءة، قبل ذلك، مو مشكلة. المهم أن يرتعق به قبل الركوع، هذا تحسب له ركعة وإن لم يدركه في ركوعه. لكن يظهر من السيد الماتم عدم كفاية الالتحاق بالإمام بعد القراءة. يقول إذا التحق بالإمام بعد القراءة، بعد أن أتم الإمام القراءة هذا ولم يدرك الركوع لا تحسب له ركعة، لا تحسب له. بعبارة أخرى، هو يعتبر أن الالتحاق بالإمام بعد القراءة في تكبيرة الركوع التحق بالإمام، هذا حكم حكم ما إذا التحق بالإمام بالركوع، في أنه لا بد أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من شنو؟ من الركوع. حكم حكم هذا، مو حكمها حكم شنو؟ التحاق بالإمام في أثناء القراءة. التحاق بالإمام في أثناء القراءة تحسب له ركعة وإن لم يدرك الإمام في شنو؟ في ركوعه. لكن إدراك الإمام بعد القراءة في تكبيرة الركوع كما هو يعبر، هذا لا يكفيه في احتساب الركعة إذا لم يدرك الإمام شنو؟ في ركوعه. ويظهر من الماتن، من السيد الماتن، أنه لا بد شنو قلنا؟ عدم كفاية الالتحاق بالإمام بعد القراءة ولزوم إدراكه في جزء منها على الأقل، لا بد أن يدرك الإمام في جزء من القراءة على الأقل، وإلا كما إذا أدركه بعد القراءة وفي أثناء تكبيرة الركوع فلا تحسب له ركعة إذا لم يدرك شنو؟ الإمام في ركوعه. هذا ليش نستظهر من كلام السيد الماتم؟ لأنه هو في هذا، هاي العبارة عدسة ما كنا كاتبها، طلعها حسن، لأنه هكذا قال. يقول اي وينها تمام كل ده هاي بلي. فما هو المشهور من انه لا بد من ادراك ركوع الامام في الركعه الاولى للماموم في ابتداء الجماعه والا لم تحسب له ركعة؟ يقول هذا المشهور مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام، يجي هذا الشرط، وهو شنو؟ أنه لا بد أن يدركه قبل أن يرفع رأسه، أو قبله بعد تمام القراءة. يعني إدراك الإمام قبل الركوع بعد تمام القراءة حكم حكم إدراك الإمام وين؟ في الركوع. يكون مشروط بماذا؟ يكون مشروط لأن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه. بينما احنا قلنا لا، أنه إذا أدرك الإمام قبل الركوع، ولو أدركه في تكبيرة الركوع، ولو أدركه بعد تمام القراءة، هاي تحسب له ركعة وإن لم يدركه في ماذا؟ وإن لم يدركه في الركوع. فالسيد الماتن يخالف في هذه المسألة. خب، هاي شنو دليلنا على ما نقول؟ ما هو دليل السيد الماتن؟ ما هو نقول يدل على ما ذكرناه من الإطلاق، يدل عليه، أو نقول استدل على ذلك بصحيحتي عبد الرحمن المتقدمتين، فإن الوارد فيهما عنوان، لاحظوا، عن الرجل في صحيح الأولى هكذا ورد، عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به، ماذا صحيح الأولى أو الثانية؟ عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به، هاي وارد في إحدى الصحيحتين. والعنوان الثاني الوارد في الصحيحة الأخرى، رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، هاي بيهن إطلاق يشمل الالتحاق بالإمام بعد تمام القراءة ولا بيش إطلاق ما بي؟ ها بي إطلاق، ليش ما بي إطلاق؟ التحاق بالجماعة، التحاق بالجماعة لا يشترط في التحاق بالجماعة التحاق في البداية، قطع النظر عن شيء آخر، لا يشترط في الالتحاق بالجماعة وكونه يصلي جماعة لا يشترط فيه أن يلتحق من بداية الجماعة، من بداية الصلاة أو في أثناء القراءة، أتم الإمام قراءته أجا هو لحق كبر والتحق بالجماعة صلى جماعة، فأكو بها إطلاق يشمل محل الكلام، فهو بإطلاقه يشمل ما إذا التحق بالجماعة بعد القراءة، مضافا إلى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم الثالثة المتقدمة، طلعها نقراها هي صفحة 381 مو ما أدري بالجزء السابع هاي لو بال هذا مو الجزء الثامن مو 300 الصحيحة الثالثة الحديث الأول يقول قال عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا هاي الجزء الثامن مو الجزء السابع قال إذا أدركت التكبيرة تكبير يا تكبير تكبيرة الركوع بقرينة قوله قبل أن يركع الإمام إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة تقول إذا أدركت التكبيرة أدركت شنو واضح أنه ظاهرة في ماذا في كفاية إدراك تكبيرة الإحرام اللي هي تقع تكبيرة الركوع اللي هي تقع بعد شنو بعد القراءة بعد تمام شنو تمام القراءة يقول هذا كافي في احتساب الركوع أدركت الصلاة مقتضى إطلاقها شنو سواء أدركت الإمام في ركوع أو لم تدرك الإمام في ركوع مقتضى إطلاقها سواء أدركت الإمام في ركوع هذه كافي أن تدرك الإمام في ماذا في التكبيرة في تكبيرة الركوع فقد أدركت الركعة مقتضى إطلاقها هو أنه سواء أدركت الإمام في ركوع أو لم تدرك الإمام في ركوع بل يمكن الاستدلال على هذا الأخير وهو سواء أدركت الإمام في ركوع أو لا استدلال على ذلك بماذا بروايات صحيحة عبد الرحمن نفسه واحدة من صحيح عبد الرحمن المتقدمة اللي تقول بأن التخلف عن الركوع لا يضر في ماذا في اعتساب الركعة إذا كان شنو لمعنى ما يضر تقول مقتضى الجمع بين هاي الرواية وديش الرواية شنو ينتج ينتج هذا أن إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام ملحق بمن؟ ملحق بإدراكه قبل ذلك في أثناء القراءة ملحق بذاك بمعنى أنه يكفي لاحتساب الركعة ولا يحتاج إلى إدراكه في ركوعه قبل أن يرفع رأسه ليش؟ لأن هاي الصحيحة تقول الذي يدرك تكبيرة الإحرام أدرك الركعة زين؟ هل يضر بها عدم إدراك الركوع؟ يضر بها عدم إدراك الركوع؟ صحيح عبد الرحمن شو تقول؟ ولا يضر بها شنو؟ عدم إدراك الركوع والتخلف عن ركوع الإمام. تأملوا بهذا المطلب، وصلى الله على محمد.